بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية المعتبرة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، يعني مبغض، والله شانئ لأعماله. استدلوا بها على شرطية الصحة، مبغوض العمل المبغوض لا يصلح للمقربية، المبغوض لا يصلح للمقربية. والله شانئ لأعماله، إلى أن قال: وإن مات على هذه الحال مات ميت أو ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ثبتنا الله وإياكم على معرفة الإمام عليه السلام، إمام زماننا، والولاية والبراءة من أعداء من أعدائهم. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره الشهيدان، وهو أن المكره قاصد لللفظ غير قاصد للمدلول. وقلنا أن بعض المتلقين لكلمات الشهيدين فسروا كلامهما بأن غاية ما يوجد للمكره هو أن يقصد التلفظ، وأما قصد المعنى فغير موجود، لا قصد المعنى الاستعمالي ولا قصد المعنى الجدي ولا قصد المعنى التصوري ولا قصد المعنى الجدي عن طيب نفس، ليس عنده إلا مجرد قصد التلفظ. حاله كحال الصغير الذي يتلفظ بألفاظ لا يفهم معناها، فينطق ويردد الألفاظ، فهو قاصد لللفظ، لم يقصد لا المعنى التصوري ولا المعنى الاستعمالي، أي مدلول لا قصد له. فحاله كحال بليء الأعجمي الذي لا يعرف لغة الطرف الآخر فيقرأ الألفاظ ولا يفهم معانيها. ويقول الشيخ الأعظم: هذا التفسير باطل قطعا، فكيف يقال أن من أكره على شيء لم يقصد ولا مدلول، حتى المدلول التصوري حتى المدلول الاستعمالي غير مقصود؟ فهذا خلاف الأمر الوجداني، خلاف ما هو الواضح. فإذا أكره الشخص على أن يبيع الدار فيقول بعت الدار، يفهم ما معنى بعته، فيقصد المعنى لا أقل التصوري ولا يوجد مجاز، واستعمل اللفظ فيما وضع له وهو التمليك الإنشائي، لا أنه استعمل اللفظ مجازا. إذن دعوى أنه لا يوجد فيه أي مدلول واضح الفساد. خش، إذن ما هو المدلول المحفوظ؟ هنا المهم شيخنا، ما هو المدلول المحفوظ؟ اختلفوا في فهم عبارة الشيخ الأعظم. مثل يوم الكفاية قلنا اختلفوا في فهم عبارته إلى 4 تحليلات. اختلفوا في فهم عبارة الشيخ الأعظم، فبعد الاتفاق على أن الشيخ الأعظم يرى انحفاظ المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، إنما النزاع أي مدلول هو الذي فقد من المكره. استظهر يا شيخ هاشم غير واحد من الشراح والمتلقين لكلام الشيخ أنه يقول ليست عنده إرادة جدية، فلا يقصد مضمون العقد بداع جدي، فالذي انخرم أي إرادة جدية. وبناء على هذا التفسير يسجل اعتراض أن ما ذكره هنا يتهافت مع ما ذكره في الشرط السابق، لأن في الشرط السابق قال مقوم العقد هو قصد مضمون العقد جدا، وجعل الإرادة الجدية مقومة للبيع مقومة للعقد، وقال أن المكره والفضولي منحفظ عنده إرادة الإرادة الجدية. فكيف يقول هنا أن المكره غير منحفظ عنده الإرادة الجدية وبالتالي مقوم العقد غير متحقق؟ فهذا تهافت بين كلامه هناك من دعوى انحفاظ الإرادة الجدية المقومة للبيع، وبين كلامه هنا الذي يقول أن الإرادة الجدية غير محفوظة. ولهذا شوف العبارة، قال ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة في التحرير كما سيأتي بعد ذلك، وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا مجرد التكلم اللي هو القصد الأول. كيف والهازل الذي دون المكره في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا، يعني اختار المعنى قاصد لاختار المعنى، فهو قاصد المدلول التصوري وقاصد المدلول الاستعمالي، قاصدا للمعنى قصدا صوريا، هاي الواو استئنافية، والخالي عن القصد إلى غير من هو. أعطني مثال أنه ما عنده قصد إلى المدلول أصلا، فقط عنده قصد إلى التكلم. أعطني مثال. قال والخالي عن القصد إلى غير التكلم، ما عدا التكلم، هو من يتكلم تقليدا للغير أو تلقينا، مثل متعلم اللغة اللي ما يفهم المعاني يدوي يدرس إنجليزي يقول له قول هلا فيقول هذا ال ألا أفضل as you like، يقول لك as you like، ما شنو as you like، يقول as you like، بس شنو مضمونه ما يفهم ايش معنى as you like، واضح step by step ما يفهم ايش يعني step by step وغيرها. اذا هذا فقط يكرر الالفاظ دون ان يفهم المعاني، كالطفل الجاهل بالمعاني. إذن انت ما تقبل كلامه، يلا شنو يريدون؟ اذا قطعا الشيخ العظم يريد انحفاظ المدلول التصوري والاستعمالي. فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، يعني قالوا المراد من انتفاء الإرادة الجدية، فأيضا يتهافت مع كلامه في السابق. وإيش رأيك شيخ هاشم؟ إحنا شيخ هاشم نحبه فنسأله، ولا نحب شخص إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإحنا نسألك دائما نسألك. نعم
سؤالكم شو في تهافت
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشيخ يتهافت، انت لو بتألف كتاب تتهافت بالتهافت، فهل يقع الشيخ في هالتهافت؟ سهل تهاف تبين. المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، خاف يقول شيخ عباس، يقول شيخ عصاني يعني خاف. ما عليك من تخاف، المطلب نفس المطلب. المحقق الإصفهاني في الجزء، نعم في الجزء الثاني من حاشيته صفحة 41 أبان يعني وضح كلام الشيخ الأعظم في المقام، وتوضيح ذلك أن الاعتبار البيعي له ثلاثة مراحل. الاعتبار البيع، اعتبار البيع له ثلاثة مراحل، أشرنا لها في دروس سابقة يا شيخ جعفر، ما كنت موجود. المرحلة الأولى الاعتبار الشخصي، وهو بأن يقوم شخص البائع باعتبار كون المشتري مالكا للعين، وهو ما يحصل بالإنشاء. هناك اعتبار شخصي يتصوره المنشئ فيقول بعت، فيريد أن يحقق الاعتبار الشخصي في وعاء الإنشاء ببركة اللفظ، وهذا ما يسمى بالبيع الإنشائي. البيع الإنشائي هو نفس هذا الاعتبار الشخصي، اعتبار تمليك العين بالعوض في طول بعته، فيقال وجد البيع في وعاء الإنشاء، وجد البيع في وعاء الاعتبار. هذا الاعتبار الأول، الاعتبار الشخصي المنشأ ببركة الألفاظ أو الأفعال أو القول أو الكتابة أو الإشارة بآلة الإنشاء، هذا اعتبار أول، ويتحقق ببركته بيع في وعاء الإنشاء. يقول العقلاء ترى هذا سووه، حصل بيع بين الطرفين. الاعتبار الثاني الاعتبار القانوني العقلائي، وهو أن العقلاء ومن بيده التقنين إذا رأت اعتبار الإنشاء تابعا للشرائط بحسب نظره، يقول أمضينا هذا الاعتبار الإنشائي فصار بعد ذلك بيع عقلائي. هذا البيعية العقلائي، اعتبار البيع العقلائي. والمرحلة الثالثة دور الشارع، وهو الإمضاء. ما حكم العقلاء بأنه بيع عقلائي ويرتبون عليه الآثار، هل أنا أنفذ ما يحكمه العقلاء وأمضي ما يحكمه العقلاء من اعتبار البيعية أو لا أمضي؟ فهذا يسمى بالاعتبار الشرعي، مصبه إمضاء الاعتبار العقلائي، لأن دور الشرع دور الإمضاء والتنفيذ. خش، فيقول الشيخ الأعظم، فيقول الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن المكره تحققت عنده المرحلة الأولى، وهو أن هناك اعتبار شخصي في أفق نفس المنشئ أوجده بواسطة الألفاظ، فتحقق البيع الإنشائي، فتحقق قصد مضمون العقد جدة، لأن المقوم للبيع كما قلنا العنوان القصد الجدي. غايته أنه لم يرد أن يكون بيعه المنشأ موضوعا لترتب الآثار في الخارج، فما قصد مضمون العقد، مو الإنشائي، مضمون العقد في الخارج. ومتى يكون، متى يقصد الإنسان مضمون العقد في الخارج؟ إذا صدر منه الاعتبار عن طيبي نفسه. فإذا يقول أنا لو صدر مني الاعتبار عن طيب نفس، فأنا أقصد تحقق مضمون العقد في الخارج، وأما إذا لم أقصد مضمون العقد عن طيب نفس فما تحقق مضمون العقد في الخارج، وإن تحقق مضمون العقد في الإنشاء. فالشيخ الأعظم في عبارة ما قال عدم القصد إلى وقوع مضمون، لو قال بس عدم قصد الوقوع إلى عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد وسكت، يقول إذن هو مو قاصد البيع الإنشاء، مو قاصد مضمون العقد. قال في الخارج عدم قصد مضمون العقد في الخارج، مو في عدم قصد وهي سكت، في الخارج يعني شنو؟ الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي. فهذا المكره يقول أنا ما قصدت بلي عند إنشائي للبيع وإيجاد في وعاء الاعتبار البيع الذي يترتب عليه الأثر في الخارج، وإن قصدت البيع الإنشائي المتقوم بالإرادة الجدية. فإذن الذي اختل شنو؟ طيب النفس لا قصد الإرادة الجدية. فإذن مراد، ولهذا نفس الشيخ العظم يقول تحقق البيع الإنشائي، عبارة ستأتي، ولا معنى لتحقق البيع الإنشائي كما قال علمنا الشيخ إلا بالإرادة الجدية. إذن هو ما أراده القصد الذي يترتب عليه البيع في خارج، بمعنى ترتب الآثار، فإنه ما لم يتحقق طيب النفس ما تحقق بل ما وقع مضمون العقد وهو التمليك في الخارج، ما حصل النقل. إذن الذي يناط بوقوع العقد في الخارج طيب النفس، وأما الذي يناط بأصل وقوع العقد بغض النظر عن الخارج الإرادة الجدية. فإذا تبين من هذا الكلام بأن الشيخ الأعظم ما يدعيه واضح من الأدلة سيأتي تخلف طيب النفس لا تخلف الإرادة الجد جدية. شوف العبارة. نعم نعم، الشيخ الأعظم قال مراد الشهيدين من أنه ما قاصد المدلول، المدلول تدعي الآثار، نعم بلي بلي، مقصود الشهيدين من أنه لم يقصد المدلول، يعني ما قصد ترتب الآثار في الخارج. قال فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى مضمون العقد في الخارج، مو عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد ولو في الإنشاء، فإذا محفوظ وقوع العقد في الإنشاء ولكن في الخارج ما يريد، في الخارج، الخارج يعني شو الخارج؟ ترتيب الآثار. وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، لا أن كلامه الإنشاء بعت مجردا عن المدلول. كيف؟ وهو المدلول معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل، متى ما أتى بأداة الإنشاء فتحقق بل المدلول الإنشائي. ما هي القرائن على ذلك؟ شيخ جعفر مو قابل، صحيح؟ أقول أنت مو قابل تفسير الشيخ الأعظم لكلام الشهيدين، صحيح؟ ليش مقابل؟ ماكو مراد جدي؟ ليش تفسر كلامه بهذا؟ كلام من؟ من وين كلامه؟ دعوة، هذه دعوة في قبل دعوة، لا أنت تجيب دعوة والشيخ يجيب دعوة، مصدق منه إحنا؟ سيأتي الشيخ يقول وأما نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع ما يوهم ذلك، وجاوب عليه. الشيخ الأعظم ذكر قرائن 8 أو 9، ذكر قرائن تستحمق سمع كلامك، قال لازم أنا بيجون طلبة بعدين بيدرسون الكتاب بيقول اشترك شيخنا الأعظم مو قاصد المدلول، يعني مو قاصد طيب النفس، يدري الشيخ الطلبة وش في ذهنهم، يعرف قاعد يوم واضح. فقال أنا أأتي قبل أن يسجل علي الإشكالات بقرائن 8 أو 9 بل يكشهد على ما ذكرنا. يقول ما تقرأ كلام العالم مجرد أنت تنظر لها العبارة وتقوم تقول مو معلوم مو ثابت، هذه عبارة مجملة والمجمل يعرف من المبين كما درسنا في الأصول، لابد أن ترجع إلى تمام كلام الشيخ حتى تفسر مراده بمراده، لابد أن تفسر مراده بمراده، لا أنك تقتطع العبارة وتقول هذا مو معلوم هو ما يصير من قال سهل، واحد من السند يقول إيش درانا ومو معلوم، لازم تقرأ كلام الشهيدين بتمامه وكماله حتى تعرف ما هو مقصوده، لا تتمسك بالمتشابهات وتترك. وأما الذين في قلوبهم زيغ، مثل القرآن مثل كلمات أهل البيت، واحد يجو متشابه ويترك المحكم، وورد في الرواية أن كلامنا يفسر بعضه بعضا، فلازم أن تنظر إلى تمام الكلام. خش، ما هي القرائن؟ قال وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من أدنأ أدنى تأمل. القرينة الأولى، نذكر القرائن، ما هي القرائن؟ القرينة الأولى إذا جئنا إلى معنى الإكراه لغة وعرفا، فإنه عندما يقال الإكراه على شيء فرع تحقق الشيء، فإن الإكراه من الأمور العارضة على الشيء، أكره على البيع، أكره على الأكل، فرع أن أكو أكل، ثم يتعاوره ويعرضه الإكراه وعدم الإكراه، فالإكراه والاختيار من العوارض التي تطرأ على الشيء، والعارض الذي يطرأ على الشيء يقتضي انحفاظ شيخنا، انحفاظ المعروض. فحينئذ عندما يقال أكره على البيع، يعني لازم أن تفترض بيع، يقال هذا البيع أكره عليه، أما لو كان الإكراه مساوقا لانتفاء الإرادة الجدية فلا بيع أصلا، فلا يقال أكره على البيع، يقول ماكو بيع، أكره على الطلاق، ماكو طلاق، لا أنه أكو طلاق ولكنه مكره عليه. فمن له أدنى التفات وتأمل في معنى الإكراه يفهم أنه لابد من المفروغية عن تحقق متعلق الإكراه حتى يقال أكره على أشي، يقول لا احنا ما أكرهناك على الأكل لأن أكل ما موجود، احنا ما أكرهناك على الطلاق لأن الطلاق ما موجود، ما أكرهناك على البيع لأن البيع غير موجود، فهذا خلاف معنى الإكراه لغة. هذا القرينة الأولى. قال نقرأ كل قرينة ونشرحها. وهذا الذي ذكرناه لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا. القرينة الثانية، تتبع كلمات الأصحاب في فروع بحث الإكراه، فإن من تتبع كلامهم ولفي بحث الإكراه فارغين أن العنوان الاعتباري تحقق، ولهذا يتنازعون هل تكفي الإجازة أو لا تكفي الإجازة، كفاية الإجازة وعدمها فرع وجود شيء تعرض عليه الإجازة، وإلا إذا ماكو العنوان الاعتباري أصلا من القاع من الأصل ما تحقق فالإجازة ليس لها محل، الإجازة ليس لها محل لأنه العنوان الاعتباري ما تحقق أصلا. فنفس الفروع التي ذكرها الفقهاء واضحة الدلالة على المفروغية عن تحقق العنوان في وعاء الاعتبار. قال وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي هذه الفروع لا تستقيم مع ما توهم مع ما توهمه. يعني عبارة الشهيدين ما هو الذي توهمه؟ بيان لما توهمه، بيان لما ما الموصولة من خلو المكره عن قصدي مفهوم اللفظ. هاي القرينة كام؟
ثانية.
القرينة الثالثة وجعله مقابلا للقاصد. إذا ترجع إلى كلمات الفقهاء قالوا البيع وهو تمليك العين بالعوض له شروط، وجعلوا الشرط الأول القصد والشرط الثاني مثل عدم الإكراه، فجعلوا المقابلة بين الشرط. وعلى كلامكم وتفسيركم لو تخلف الإرادة الجدية عدم الإكراه رافع للقصد، فما يحتاج أن يجعل شرطين في عرض بعضهما البعض، ولا معنى للمقابلة يا شيخنا بين شرطية القصد وبين شرطية عدم الإكراه، لأنه إذا كان هناك إكراه على تفسيركم فلا قصد، مع أنهم جعلوا مقابلة بين شرطين يا شيخنا القبيسي، قالوا القصد وعدم الإكراه، يعني عدم الإكراه مورده مورد تحقق القصد، فهذا شرط وراء القصد. وعلى تفسيركم عدم الإكراه بل ليس شرطا في قبال القصد، لأنه إذا تحقق الإكراه ارتفع القصد. فنفس جعل المقابلة دليل على أن مرادهم من عدم الإكراه هو ليس الإكراه الرافع للقصد، هذا مقتضى المقابلة بين الشرطين. هذا رقم كم تعليك الحساب؟ رقم كم؟ ثلاثة. وجعله مقابلا للقصد في الشرائط. رابع، وحكم الأصحاب بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه. لاحظوا هذه القرينة لطيفة، يقول وقع البحث كما سيأتي، هل يشترط هل يجب على المكره أن يتفصى عن الإكراه أو لا يجب عليه أن يتفصى ويهرب عن الإكراه؟ فلو قال له من المكره بع دارك يستطيع أن يتفصى ويقول بعت داري قاصدا الإخبار، أو بعت قاصدا الإخبار عن حصول البيع منه، أو بعت الدار ولا يريد حينئذ شنو بيع هذا الدار، إنما يريد الحكاية، يريد مجرد حكاية، يريد اختار الكلام. فإذا أمكن الشخص التورية فهل يجب عليه أن يوري حتى نعم نقول بأنه لا يترتب الأثر أو لا يجب التورية؟ يقول الشيخ الأعظم هذا النزاع لا معنى له لو قلنا أن المكره ليس عنده قصد للإرادة الجدية المفضي لعدم حصول العنوان. يقول لهم أنا أصلا ما عندي المكره مو قاصد للإرادة الجدية، فما أكو بيع حتى تبحثون يجب التفصي أو لا يجب التفصي. متى يقولون يجب التفصي أو ما يجب التفصي؟ إذا كان بقدرتي أن أوجد البيع حينئذ يقال هل يجب علي أن أتفصى أو لا يجب أن أتفصى. فنفس حكم الأصحاب بعدم وجوب التورية كاشف عن المفروغية بأن المكره قادر على التحقق العنوان. وعلى كلامكم لا يجب من باب السلب بانتفاء موضوع، لأنه ما في عنوان حتى يجب التفصي أو لا يجب التفصي. قال وحكم الأصحاب بعدم وجوب التورية في التفصي. خمسة، قالوا وصحة بيعه بيع المكره بعد الرضا. يقول إذا رضي صح البيع، هو هذا فرع تحقق العنوان. على كلامكم عند الإنشاء ما تحقق العنوان، على كلامكم عند البيع ما تحقق إنشاء، والرضا مجرد الرضا ما يوجب خلق العنوان. إذن كيف صح البيع مع عدم وجود العنوان؟ لا بالإنشاء السابق ولا بالرضا اللاحق. فإذا الرضا فرع المفروغية عن تحقق العنوان. نعم، لا مو عين قرينة، تتبع كلمات الأصحاب بغض النظر، هناك أصل المسألة، أصل المسألة أنه هل هو المعاملة باطلة أو مو باطلة، بغض النظر عن لعله هناك عقدوا مسألة وقالوا باطلة ما حكموا بالصحة، الآن حكمهم بالصحة، حكمهم بالصحة بغض النظر عن عرض المسألة. لا معنى أن يقال أن المعاملة صحيحة بعد الرضا إلا إذا فرغ عن تحقق العنوان. نفس الشيء بلي، نفس الشهيدين والعلامة، كل الأصحاب، كل هاي قراءة تامة لكل الأصحاب. القرينة السادسة، واستدلالهم للبطلان، استدلوا على البطلان بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق. يقول الشيخ العظام استدلوا على البطلان بشنو؟ بالأخبار. لو كانوا يقصدون أن المكره لا يحقق عنوان الطلاق فلماذا يعللوا بالروايات مع أن المقتضي ما موجود للصحة؟ فكان الأولى أن يقولوا أن الطلاق باطل لعدم تحقق العنوان، مع أنهم عدلوا عن التعليل للبطلان بعدم المقتضي إلى وجود المانع وهي الأخبار. قالوا الأخبار، لولا الأخبار لقلنا بأن المعاملة صحيحة، لولا الأخبار لقلنا أن المعاملة صحيحة، فعللوا البطلان بوجود المانع وهو بعد المفروغية عن المقتضي، وهذا يكشف أن المقتضي للصحة موجود ولا مقتضي إلا شنو شيخنا يتحقق عنوان الطلاق في وعاء الاعتبار. قالوا حيث إن المنفي، قالوا المنفي صحة الطلاق لا تحقق الطلاق مفهومه لغة وعرفا. بعد عندك شاهد صدقناك شيخنا العظيم، قال لا أنا هم أجيب الشواهد. شاهد رقم كم؟ 7. وفيما ورد في من طلق مداراة بأهله. شنو يعني هاي طلق مداراة بأهله؟
يعني ما
ألحق الفقهاء بالمكره، ألحق الفقهاء بالمكره من طلق زوجته مداراة لأهله بأن قال له أهله مو خش مرهاني، هذه المرة مو زينة طلقها، وصار النزاع والشقاق حتى خيف على هتك الأعراض والنفوس، فمداراة لأهله قال أنت طالق، فقالوا هل أن هذا الطلاق صحيح أو غير صحيح؟ قالوا الطلاق غير صحيح، وألحقوه بطلاق المكره، واستدلوا على ذلك بنفس روايات الإكراه مع إزالة الخصوصية. فيقول الشيخ الأعظم من طلق زوجته مداراة لأهله أو أهلها، ما في فرق، يقولون إما يداري أهله أو يداري أهلها، أن ذاك مداراة لأهله، أهلها أو أهلها ماكو مرق، قالوا بأن الطلاق هذا باطن واستدلوا عليه بأدلة، وقالوا هذا الطلاق ملحق بالإكراه، فإلحاق الطلاق المداراة بالإكراه يكشف عن أنه فارغين عن كلاهما المقيس والمقيس عليه من تحقق العنوان، وإنما المانع من الطلاق مسألة التورية، مسألة المدارات إلى غير ذلك. بعد بس انتهى، ما انتهى، رجع إلى غير ذلك، يعني مو انتهى بعد، بجمل القرينة رقم 8. وفي أن مخالفة، يقول وقع النزاع بين الخاصة والعامة في بعض الفروع، والظاهر أن النزاع بينهم نزاع لفظي، يعني مصب المثبتين والنافين عنوان واحد، هناك عناوين حكم العامة بوقوع الطلاق فيها ونحن حكمنا بعدم الوقوع، ومنها أي طلاق؟ المكره. فالعامة قالوا طلاق المكره صحيح ويقع الطلاق من المكره، ونحن قلنا خلافا لهم طبعا لأئمتنا أن طلاق المكره غير صحيح، والظاهر أن المثبتين والنافين المصاب واحد، والعام عندما قالوا وقع الطلاق من المكره بل لا يقصدون أنه ما تحقق عنوان الطلاق، ولكن نحن نقول وقع الطلاق وإن لم يتحقق عنوانه، فالذين حكموا بالصحة فارغين أن الطلاق كعنوان حصل هم يقولون صحيح ونحن نقول فاسد. ولهذا ما أحد من الإمامية ناقشهم وقال لهم كيف تحكمون بصحة الطلاق مع أن عنوان الطلاق ما تحقق، وإنما استدلوا على ذلك بروايات دلت على أن طلاق المكره ليس بطلاق. قال وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي أن تحمل على مجرد التلفظ، مجرد الكلام المجرد عن قصد مفهوم الذي لا يسمى له يسمى، لو أنت قاصد بس بلفظ بعته لا قاصد لا معناها، هذا لا يسمى لا خبر ولا إنشاء، لأن الخبر والإنشاء إنما يصدق على الإتيان باللفظ بقصد المدلول، عنوان الخبر والإنشائية متقوم بقصد المدلول الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء وغير ذلك. انتهت القرآن كم صارت؟
ثمانية.
إلى غير ذلك مما يوجب القطع. بيجي بعدين بيأتي بعد قرينة بصورة التاسعة، ستأتي قرينة بعد. إلى غير ذلك مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد. واضح العبارة، القصد وقوع أثر العقد، يعني ما هو الذي منوط بأثر العقد؟ طيب الناس. ولهذا الشيخ العظم جعل هذا البحث وين؟ شرطية طيب النفس، ما جعله في شرط الثالث وهو الإرادة. لو كان الشيخ الأعظم يرى انتفاء الإرادة الجدية كان الأولى أن يجعل هذا في وين؟ في الشرط الثالث، بل هو قال في الثالث أن المكره والفضولي كلاهما قاصدين لمضمون العقد، هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب الناس. بعد أوضح من هذا تريدون؟ فكيف تفسرون كلامه بأنه انتفاء الإرادة الدياق؟ يقول لك عدم وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى اللي هو مدلول اللفظ من الكلام. تريدوا بعد الشاهد التاسع؟ أخاف نسيت الشواهد. قال أعطيك الشاهد التاسع ويكفي في ذلك، ويكفي بس هذا كافي، هذا وحده كافي. ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضولي، قال الفضولي ولا إشكال عندهم أن الفضولي قاصد للمراد الجدي، لا إشكال عندهم أن الفضولي والغاصب عندما يغصب العين مو قاصد الإرادة الجدية، بلا إشكال قاصد المراد الجدي، وجعل الفضولي والمكره في سياق واحد، ونفي المدلول قصد المدلول عن الفضول، وهذا نفسه الذي ينفى عن المكره. وما هو الذي ينفى عن الفضول كما سيأتي؟ قصد طيب النفس، أنا مو شغلته، لأن المدار على صدور العقد عن طيب نفس المالك، فالذي ينفى عن الفضول طيب النفس لا قصد الإرادة الجدية، من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. نعم، هل قال ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة، يا مسألة بطلان عقد المكره، ما يوهم ذلك، ما يوهم عدم القصد أنه ماكو قصد. قال في التحرير لو أكره على الطلاق، توضيح العبارة، إذا فرضنا أنه جاء شخص ووضع المسدس على رأس شخص فقال طلق زوجتك، يريد يزوجها، طلق زوجتك، فقال العلامة هنا لابد أن نفصل، هذا الذي طلق إن طلق ناويا للطلاق والبينونة صح طلاقه للنية، وإن طلق لا بقصد البينونة كما لو قصد مجرد الحكاية أو قصد إخبار أنت طالق، بلي أقصد أنت يعني الأجنبية طالق، أنت طالق يعني الأجنبية، ما يقصد أنت يعني زوج. فما نوى البينون بينه وبين زوجته؟ نعم، إذا ما نوى فهنا يكون الطلاق فاسدا. ماذا تفهم من هالعبارة؟ أن المكره إذا كان ناويا لمضمون العقد ترتب عليه الآثار، وهذا يعني أن ما حكم به الأصحاب، ما حكم به الأصحاب من عدم ترتب الآثار على الطلاق في حال الإكراه ما لم يكن مجتمعا مع النية. فما حكم به الأصحاب أن طلاق المكره لا يقع، ما حكم به العلامة والشهيد الثاني من أن طلاق المكره لا يقع، يا طلاق الطلاق الذي ليس فيه النية للبينونة، ما فيه قصد مضمون العقد. وأما لو قصد مضمون العقد جدا فوقع الطلاق، لا أنه لم يقع الطلاق. إذن هذا يفهم من كلامهم أن مرادهم أن المكره قاصد اللفظ دون المدلول، فلا يقع الطلاق، فلا يقع العقد، يعني لا يقصد المدلول، مدلول العقد. واضح شيخنا؟ قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا يعني قاصدا، فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد. ما يقدر أن هذا يكرهك على القصد، القصد بيده وبيديه، هو قال طلق يعني انشئ الألفاظ، فمصب الإكراه يا شيخ جعفر شنو؟ التلفظ. فما هو مصب الإكراه؟ التلفظ، والقصد ليس مصبا للإكراه، فلو قصد القصد ليس مصبا للإكراه، فصح أن يقال أن المكره إنما هو مكرهون على شنو؟ على شنو؟ على شنو؟ مجرد التلفظ، وإلا القصد فليس مكره عليه. وهذا معنى قول الشهيدين أن المكره بل المكره قاصد لللفظ دون المدلول، من حيث أنه مكره، وإلا لو قصد المدلول لا يكون مكره إذ لا إكراه في المدلول. وبعض المعاصرين، من بعض المعاصرين؟ صاحب الجواهر. قال بعض المعاصرين يعني صاحب الجواهر، وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، يعني لما جاء فسر القصد، فسر القصد يعني بإرادة العنوان، فقال أشكل عليهم فسجل إشكال، فرد عليهم بفساد المبنى، أي فساد المبنى بأنه لا يتصور، تقولون لا يتصور إكراه من دون قصد، لا، المكره لابد أن يفرض انحفاظ القصد فيه كما بينا من القرائن، فكيف تبنون يا أيها العلامة على أن المكره غير قاصد أصلا للمدلول؟ هذا المبنى فاسد. فرد عليهم بفساد، ما هو المبنى؟ عدم وجدان القصد للمكره، قال هذا كلام باطل، المكره واجد للمدلول والقاصد، وإنما الذي انتفى طيب النفس، وعدم وقوع الطلاق، وقال بأنه مقتضى ذلك أنه لو نوى، لو قصد المدلول وقعت، ما وقع، ما وقع الطلاق، لا أنه يقع الطلاق. وأيضا فساد المبنى وحكم بعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور لأنه مكره، لكن المتأمل للشواهد الذي ذكرناها يقطع بعدم إرادتهم لذلك، ما يريدون أن المكره مقاصد. هنا سيأتي ما معنى لو أكره على الطلاق فطلق، يعني أراد أن يتبين زوجته عن طيب نفسه، هو يريدها من الله، هو من الزمان يريد يطلق زوجته بس يخاف من أهلها أو أهله. واضح شيخنا؟ هو من الزمان يا شيخنا ما يريد زوجه بس يخاف يطلق، يسوون له أذية، يقتلوه. واضح؟
والحجة من الله،
فجت من الله، قال الحمد لله توفيق إجباري. فجاء المسدس قال طلق زوجته، قال الحمد لله يا رب أهلا على التوفيق، استجب دعائي طلقت أنت طالق، وهو نوى أن يحصل البينونة. فلو نوى فمجرد وجود إكراه مع صدور الفعل لا بداعي الإكراه، وإنما الإكراه صار داعيا لأنه حيثية تقييدية، فإذا يقع الطلاق لما يقع الطلاق يريدها من الله وجت من الله، هذا مقصود من المسألة. فلو أكره على الطلاق فطلق ناويا يريد الطلاق عن طيب نفس، فالأقرب وقوع الطلاق. لكن وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به، صفحة 325، شوفوا العبارة نفس اللي شرحت لكم، يريدها من الله، هذا تفسيرها، يريدها من الله. استاني قلت وش هاي تفسيرها؟ قال يريدها من الله، قال يريدها من الله، هو يريد زوجته من الزواج يطلقها. خوش. سيأتي، نعم، صفحة 325، نعم. قال بقي الكلام فيما وعدنا ذكره في سطر رقم 4، 1 2 3 4، بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحريم، قال فت انتهى ونحوه في المسالك، وحكي عن صبته وعن بعض الأجلة. أوه خش. ثم إن بعض المعاصرين، انزلوا النتيجة صفحة 326، قال وفيه ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا لهم كذا. إذا وش المراد وتوضيح بيدخل في الأقسام، أنه إذا أكره ولكن أتى بالفعل لا بداعي التخلص من الوعيد بل بداعي طيب النفس، فإنه يقع الطلاق. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك هنا. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. إذن المطلب الأول ما هي؟ الأدلة على شرطية الاختيار وطيب النفس. المطلب الثاني ذكرنا أنه هل أن المكره قاصد، هل المكره اختل فيه طيب النفس أو اختلت الإرادة الجدية. المطلب الثالث ما هي حقيقة الإكراه؟ وين بحثوا العلماء شيخ هاشم حقيقة الإكراه؟ أنت الآن طالب قاعد يدرس رسالة عملية، يقول وش ده ضابط الإكراه؟ من أول الرسالة العملية إلى آخرها كل إكراه وإكراه. وين ذكر العلماء بحث الإكراه؟ سيب محمول وين ذكروا بحث الإكراه؟ في الصوم ذكروا بحث الإكراه، ذكروا البحث مو فروعه، ذكروا كلهم في الطلاق، كل العلماء ذكروا بحث الإكراه وضابطه وتفصيلاته وشروطه في أي بحث؟ بحث الطلاق. فإذا تريد تعرف مبنى هذا الشخص في الإكراه شنو، روح راجع بحث الطلاق، يذكر الأقسام ويذكر الشروط، لأنه في مقام التصنيف كتب بحث الطلاق، بحث الإكراه في أي بحث؟ طلاق، وكأنه أزيد باب فيه إكراه والطلاق ابتلائية، فبحثوا الإكراه ما بحثوه في غير الطلاق. أنت شيخنا الأعظم بين لنا حقيقة الإكراه. قال، أنا أقول عبارة طويلة، أنا لخص لك البحث حتى نقرأ. الإكراه يتقوم بأربعة أركان. مستعجلين؟ أشوف شغلنا، خذ راحتكم، اسمعوا هذا المقطع البسيط 5 دقائق 10 دقائق، روح بعدين اسمعوا ما أقول في التسجيل على راحتكم. الأمر الأول أن يكون هناك وعيد وضرر على الشخص، لا بد من وجود الوعيد والضرر على الشخص أو من يهتم به الشخص كأبيه وأمه، بحيث الإضرار عليهم إضرار به، هذا أولا. ثانيا أن يكون المتوعد به ضرر لا يتحمله المكره، قال باخذ ترى من عندك شنو دينار، خذ دينار أنا عندي كنوز، كل ما تزيد منها لا يزيده، كل ما تزيد منها تزيد، كل ما تشيل أموال تزيد مثل البحر، أخذ دينار أخذ دينارين، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. من باب المناسبة. كان يعطينا لغز شيخنا شيء كل ما تشيل منه يزيد. يقول الحفرة كل ما تشيل منها الحفرة تزيد. لكن نصغر شنو كل شيء كل ما تشيل منه يزيد. فيقول كان شنو مثل جواب الحفرة. خوش واحد قال مو الحفرة قال فلان لأن كل ما يقهر منه فلوس يبوق أزيد. فكل ما يشيله منه يزيد يعني حتى لو واحد خسر هو يزيد لأنه يبوق أكثر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يقع الإكراه على بلي على الف بلي أن يقع الإكراه على الفعل في أن يقول إذا لم تدفع الضريبة سجنتك روحوا بعداره من الخوف إذا ما تدفع الضريبة سجنتك فقام وباع الدار البيع لم يتعلق به إكراه بل بالعكس كما سيأتي البيع صحيح حتى يدفع الضرر فهنا ما تعلق الإكراه بنفس الفعل فلا بد أن الإكراه يتعلق بالفعل بع الدار طلق زوجتك هذا شيء ثاني الشيء بل الشرط الرابع أن يكون أن يحتمل ترتب الضرر احتمالا عقلائيا هو بس يصارخ هذا عارف أنه بس يصارخ يحب يصارخ ويهدد بس ما يسوي شيء فما أحتمل أنه أتضرر احتمالا معتدا به أو أن عندي عشيرة وعندي أشخاص هذا ما يقدر يسوي شيء فما لم تحتمل إن شاء الله سمعت لك غلط احتماله ما لم تحتمل ما صار شبه مصداقية ما عندي أخذ الحماس شبه مصداقية بعدين إذا ما احتمل ترتب الضرر احتمال عقلائي ما يتحقق عنوان الإكراه إذا تحققت الشروط الأربعة فتحقق الإكراه ذكر الشيخ هذه الشروط مبعثرة في كلماته وجمعنا يأتي تطبيق العبارة بكرة إن شاء انتهينا من الشروط بكرة بس نطبق العبارة وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.